قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به قال وإن كان العبد عن معرفة عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز به بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقيقة المؤمن، أنه إذا عجز أن يعمل بعض الأشياء أو أن يعرف ويعلم بعض الأشياء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن ينهى، أن يقول لا تفعلوه أو لا تتعلموه في هذا الشيء الذي عجز عن علمه. قال بل حسبه أن يسقط عنه اللوم العجز، أي يكفيه سقوط اللوم عنه، فإنه إن سقط اللوم عنه يكفيه بذلك. أما أنه ينهى ذلك ويقول لا تفعلوه لا تعلموا، هذا لا يجوز له. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، لو قامه أحد إخوانه أو علماءه بهذا الأمر عليه أن يفرح بهذا الأمر. قال ويرضى بذلك لأنه من الدين، ويود أن يكون قائما به، يعني يحب أن يكون هو القائم بهذا الشيء. وليس معنى ذلك أنه لا يحب أن يقوم بغيره، فإن المؤمن يحب أن يقوم هذا الحق بغيره وأن يقوم به أيضا، ولا يكون في ذلك طلب الرئاسة وأنه يريد أن لا يكون الحق إلا عن طريقه أو أن لا يبين الحق إلا عن طريقه، فهذا طلب الرئاسة. ولكن الشخص قد يحب أن يكون هو القائم بهذا الحق ليجرى عليه ويحصل له بذلك الأجر، لا لطلب الرئاسة بمعنى أنه يمدح وأنه يحمد وأنه هو الذي فعل وأنه هو الذي فعل، هذا لا يجوز بلا شك. قال وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. قال بل يؤمن بالكتاب كله. هذا كما معلوم حقيقة أهل الكتابين أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، هذا لا يجوز للمؤمن. فمن آمن ببعض الكتاب وترك بعضه فإنه ليس بمؤمن، فأولئك هم الكافرون حقا. قال بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه. قال ما ليس منه من رواية أو رأي، أو أن يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا وعملا. هذه مقدمات مهمة يبين المصنف رحمه الله الشارح كيف يسلك المصنف المسلم هذا الطريق والسير إلى الله جل وعلا. قال كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. قال وهذه كان طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. أمة الوسط هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإجابة، يقال أمة الوسط، ومع الوسط هم العدول الأخيار كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فالأمة الوسط إذا شهدت لأحد بالإمامة فإن هذا الشخص لا شك أنه مؤمن، لأنهم هم شهداء الله في أرضه. هذا هو مراد المصنف رحمه الله من هذه العبارة. قال المصنف قال فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، من هنا يريد المصنف أن يذكر ذم السلف رضوان الله عليهم في علم الكلام. قال فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، من هو أبو يوسف؟ صاحب أبي حنيفة والإمام الفقيه. قال أنه قال لبشر المريسي، بشر المريسي هو من تلاميذه، أبو يوسف هو شيخ بشر المريسي، أخذ الفقه عن أبي يوسف، بشر المريسي أخذ الفقه عن أبي يوسف. وبشر المريسي قيل مريسي نسبة إلى قرية قيل في دمشق قيل في بغداد، وهو معروف الرجل الضال التي تنسب إليه طائفة المريسية، وهي طائفة من المعتزلة. قد ذكر الذهبي وغيره أن أمه كانت تحذر منه، وذكروا أنه كان يهوديا ثم دخل في دين النصارى فأفسدها، ثم أراد أن يدخل في دين الإسلام وقد دخلها لأن يفسد هذا الدين، وكان هذا هو مراده، كما ذكر ذلك الدارمي رحمه الله تعالى في أوائل كتابه نقض بشر المريسي. كثير من أهل البدع الذين خرجوا في ذلك الزمن كانوا زنادقة، وكانوا يريدون صرف الناس عن دينهم وعن هديهم، وكان مرادهم إفساد دين الإسلام، وبشر المريسي كان من أولئك. قال أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. هذه الفقرة العلم بالكلام إلى رمي بالزندقة، هذا هو نص كلام أبي يوسف رحمه الله. بعض الطبعات لم يجعلوا بين قوسين، لذلك حصل ارتباك العلم من العلم إلى رمي بالزندقة إلى هنا. هذه عبارة أبي يوسف رحمه الله تعالى، وينصح لتلميذه فيقول: العلم بالكلام هو الجهل بالكلام، لا يريد الكلام العادي، إنه يريد العلم بعلم الكلام، علم الفلسفة، علم الكلام. قال: هو الجهل، أن تعلم هذا العلم هو حقيقة الجهل. والجهل بالكلام أي بعلم الكلام، أنك لا تعلم عن هذا العلم شيء، قال: هذا هو العلم أي حقيقة العلم. لقد تقدم معنا معنى علم الكلام، وقد ألف فيه السلف رضوان الله عليهم كتبا كثيرة، وأنه ليس هو قواعد مجردة، وإنما المراد علم الكلام هو بحث في الإلهيات وفي النبوات عن طريق قواعد عقلية لم يأتي بها الرسل. هذا هو حقيقة علم الكلام، وأنهم أرادوا أن يعرفوا المسائل الإلهيات ومسائل النبوات عن غير طريق الأنبياء، وهذا الذي كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون منه. أما لو كانت قواعد محضة فالسلف لم يحذروا من قواعد محضة عقلية كما تقدم معنا كثيرا. العقل لم يحذر منه السلف، إنما حذروا عن أشياء فاسدة كما سيأتي. فقول المصنف: الجهل بالكلام هو العلم، يريد الجهل بعلم الكلام الذي له مقدمات ونتيجة يدركون بها أو يرون أنهم يدركون بها الإلهيات ونبوات. الجهل بهذا هو العلم، كيف سيكون جهل هذا بالعلم؟ سيأتي. قال: إذا صار الرجل رأسا في الكلام أي في علم الكلام، كان رجلا من المتكلمين أو من أولئك أهل الفلسفة، قيل زنديق أو رمي بالزندقة. وهذا هو العمل عند السلف رضوان الله عليهم، أنهم إذا رأوا رجلا تعلم علم الكلام وبارع فيه يقولون إنه زنديق أو متهم بالزندقة. وذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: علماء الكلام زنادقة، علماء الكلام زنادقة. فكانوا يتهمون الشخص بأنه زنديق بمجرد أنه يهتم بهذا الفن ويكون بارعا من علماء هذا الفن، فيقولون فيه زنديق. ولذلك ينظر أن بعضهم ربما يشتغل بهذا الفن تدينا، أو أنه مع عدم الرغبة فيه فلا يقال فيه زنديق، ويتأنى في من قيل في ذلك الزمن إنه زنديق إلا إذا كان عن إمام. وأما العوام في ذلك الزمن السلف رضوان الله عليهم، فكل من اشتغل بنحو هذا كانوا يقولون زنديق. الذي لم يشتغل بعلم كتاب السنة كانوا يتهمونه يقولون زنديق، كان المقفع من علماء الأدب وغيرهم كانوا قالوا فيه زنديق. من أهل علم يقول إنما أراد أنه لم يعمل أو لم يهتم بعلم كتاب السنة. طيب، هنا إشكال، وهو أن المصنف قال: العلم بالكلام هو الجهل. يعني كيف سيكون العلم بشيء وحقيقة الجهل؟ عند من العلم بشيء ما، ولو كان هذا الشيء قبيحا معصية، هل يكون هذا هو الجهل؟ أنا أسألتكم هذا لتنتبهوا فقط، لأنه سيفسر إيش معنى هذا، إذا انتبهوا فقط. قال: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، هذا هو معنى هو الجهل. فإن ذلك علم نافع، الجهل بالكلام هو العلم، الجهل هنا يريده أي أن لا تعتقد صحة علم الكلام، ليس معناه أنها لا تعلم هذا العلم، لا، ألا تعتقد صحته. فإن لم تعتقد صحته فذلك هو عين العلم، لأنه باطل، ومعرفة الباطل علم ودين بلا شك، ليجتنم منه. إذن فقول هذا فقول أبي يوسف العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بكل علم معناه أن لا تعتقد صحة هذا العلم هو علم الكلام. فإن ذلك علم نافع أو أراد به، أراد ما كانت علم بعد هذا هو شرح لهذا، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات الاعتباري، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. الله أعلم. هذا الأثر له تتمة، وهي كانت من نصائح أبي يوسف رحمه الله تعالى بشر المريسي، وأبو يوسف كان من المتهمين، لكن كانت في مسائل الفروع ليس في مسائل الاعتقاد، إلا ما ذكره بعضهم أنه كان يقول في القرآن أنه مخلوق، ولكن ذكره أنه ما كان يقوله، إنما كان أبو حنيفة يقول هذا، وكان يناصح أبو حنيفة أن يترك هذا اللفظ أن القرآن مخلوق، ولكن هو كان متهم بالفروع في مسائل الفروع، مع أنه كان متهم في تلك المسائل، مع ذلك ينصح تلميذه بشر المريسي أن لا يتدخل في هذا العلم وهو الكلام في أصول الدين، حتى لا يعني يتهم به أنه من الزنادقة. وأبو يوسف قد حكم بعضهم أنه زنديق، ولكن هذا ما هو صحيح، فهو إمام الأئمة، وإنه أخطأ في بعض المسائل الفقهية، كأنه جعل الذمي حكمه كحكم المؤمن المسلم، وأن ديته كدية المسلم، وأنكر عليه العلماء وأنشدوا أشعارا في ذمه، وقالوا إنه زنديق، كيف جعلت المسلم كالذمي ونحو ذلك، ولكن هذا من اجتهاداته، والمجتهد قد يخطئ ولا يكفر بتخطيئته كما هو قول أهل السنة. وهذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، وكذلك المبطة، وكذلك الهروي في ذم الكلام، وذكره السمعاني في الأنساب، وهو أثر لا بأس بتصحيحه. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام، يعني أبي يوسف، أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث فقد كذب. من طلب العلم بالكيمياء بالكلام، تقول أي الذي يعني الذي يطلب العلم عن طريق علم الكلام، يعني الذي يطلب العلم عن طريق علم الكلام، فهذا يؤدي به إلى الزندقة، يعني الذي يطلب العلم عن طريق علم الكلام فهذا يؤدي به إلى الزندقة. والمراد بالزندقة عند الفقهاء النفاق، والمراد بالزندقة عند الفقهاء النفاق، وهي كلمة ليست عربية. وهل هناك فرق بين الزندقة والنفاق؟ تكلم هذه المسألة ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسيره، الصواب أنه لا فرق بينهما، فإن كما يقول شيخ الإسلام الزنديق عند السلف هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج به الشخص الإسلام، الذي يخرج الشخص به من الإسلام. ثم قوله ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، الكيمياء منهم يرى أنه لفظ عربي، كالجوهري رحمه الله في الصحاح قاله اسم صنعة وهو لفظ عربي، ومنهم من ينكر كونه عربية. وهذا اللفظ الكيمياء يطلقه الذين يستعملونه، ويراد به شيئان، الشيء الأول وهو المشهور عند المتقدمين أن الكيمياء هو علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى بعض، قالوا الكيمياء، وهذا إذا قيل في كتب أو إذا رأيتم في كتب المتقدمين الكيمياء معناه هذا هو، وفرق بين الكيمياء المتقدمين والكيمياء المتأخرين، هو علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى بعض، هو علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى بعض، أو على الخصوص تحويلها إلى الذهب، أو على الخصوص تحويلها إلى الذهب. وإذا رأيت في كتب السلف ذم علم الكيمياء فإنما يريدون هذا، وهذا ربما يكون عن طريق السحر، أو ربما يكون عن طريق بعض المواد التي يستعملونها ويقولون أنه حجر الفلاسفة، وهو كما يقول شيخ الإسلام كذب، ولذلك أنكر شيخ الإسلام كون هذا العلم علما، وقد نقل عن السلف رضوان الله عليهم أنه شيء محرم ولا يستعمل إلا الكذابون، أولئك الذين استعملوه إنما استعملوه لطلب أموال الناس، ولذلك يفعلون بعض الأشياء وهي معادن عادية فيقولون يجعلونه على صورة الذهب أو على أنها ذهب على أنها ذهب ثم يبيعونه، ولكن يقول شيخ الإسلام هذا كذب، ولذلك ربما قال يجعلون شيء آخر، أو أن هذا بعد زمن بعد أيام يستحيل إلى نفس المعدن الذي كان قبل، قال وقد جلست مع من كان قال من علماء الكيمياء فكان يستعمل هذا ويجعل أنه حق، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، شيخ الإسلام قال قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا كفر محض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذه الأشياء التي ما هي موجودة أصلا، الشيء الثاني أيضا أنه قال بعضهم أخذ قال اشترى بعض النصارى الذين كانوا في حران قال ثم ذهبوا إلى بلادهم فتغير عند وصولهم ثم رجعوا وعطوه ذاك الذي اشترى منهم أو اشتروا منه. هذا هو علم الكيمياء في كتب المتقدمين، وهو شيء كما ترى إما أنه سحر وإما أنه كذب، أن كيف تحول المعدن وهي معدن عادية إلى شيء ذهب أو شيء ثمينة وهي ما كانت أصلا بشيء. وأما الكيمياء عند المتأخرين فهو علم يبحث به عن طبائع جميع الأجسام. الكيمياء عند المتأخرين فهو علم يبحث به عن طبائع جميع الأجسام وخواصها بواسطة الحل والتركيب، بواسطة الحل والتركيب. هم يقولون في كتب العلوم وكتب الكيمياء أن المواد كلها متركبة من عناصر، فيحاولون أن يفكوا ويفعلون لو حل لهذه العناصر ثم يركبونه ثم يحلونه ثم يركبونه. هذا كما تعال مثلا أنهم يأخذون بالماء فيغلونه ويقولون أنه أصله من أكسجين أو هذه المواد، ثم إذا اجتمعت هذه المواد تصير ماء، وإذا انفصل عنها تصير هواء أو تصير أشياء أخرى، وهذا مذكور في كتب المدارس. وقول السلف من طلب المال بالكيمياء أفلس، لأنهم أرادوا أن الكيمياء معرفة يتطلب تجربات كثيرة، ولا يمكن هذا التجربات إلا بتضييع شيء من المال، سواء كان لابد من شراء المعادن ولابد أيضا من شراء الآلات ولابد أيضا من فعل الغليان الهواء على ما يقول الأكسجين نحو ذلك، هذا كله بدون فائدة. إذن فمن أراد أن يطلب المال بالكيمياء أفلس. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد التاسع والعشرون صفحة 374 أن هذا من أن الله جل وعلا عاقبهم بنقيض قصدهم، فإنهم ما تعلموا الكيمياء إلا لأجل أن يطلبوا المال، والله جل وعلا عاقبهم بنقيض قصدهم فصاروا مفلسين ما عندهم شيء. ولذلك قال حيث طلبوا زيادة المال مما حرمه الله والله عمله بنقص الأموال، كما قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال والكيمياء أشد تحريما من الربا. قال المصنف رحمه الله من طلب غريب الحديث كذب، معروف عندكم في المصطلح غريب الحديث الحديث الذي لا يتفرد بعض الرواه وليس له إلا راو واحد، وغالب هذا الحديث أنها كذب افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان السلف يذمون من يتتبع غريب الحديث، ولكن بلا شك أن غريب الحديث حديث صحيح فيجب قبوله إذا كان عن طريق ثقة. قال المصنف هذا الأثر أيضا صحيح. قال وقال إمام الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، بالجريد للألم يعني حتى يحصل لهم شيء من الألم، والنعال حتى يحصل لهم شيء من الإهانة. قال يطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أقبل على علم الكلام. هذا الأثر راه الخطيب والبيهقي في سنده أبو عبد الرحمن السلمي وهو شديد الضعف، لكن الذهبي في السير يقول إن هذا الأثر متواتر عن إمام الشافعي رحمه الله فلا يحتاج نظر سنده. قال وقال أيضا رحمه الله شعرا كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلى الحديث وإلى الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسوس الشياطين، وهذا مشهور معنا كما ذكر ابن كثير في البداية. قال وذكر الأصحاب، منهم أصحابه الحنفية، يريد فقهاء الحنفية، وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده، أي أنه لو أوصى أي شخص يموت أوصى لعلماء بلدي لا يدخل المتكلمون، يعني لو قال أنا مالي يعطى علماء بلدي، المتكلمون الذين يعرفون علم الكلام ما يعطون شيء لأنهم ليسوا من العلماء، لأنهم ليسوا من العلماء. إذن فلو أوصى أحد وقال هذا المال جعلته للعلماء الذين في بلدي فيعطى علماء الفقه علماء النحو علماء العقيدة ونحو ذلك، وأما أصحاب علم الكلام لا يعطون منه شيء. قال وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب أهل العلم، هذه حصلت، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، في بعض النسخ لو أوصى وهذا خطأ، صواب أوصى حتى يصح، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من الكلام، أما ولو أوصى كون شيء يعني ما حصل، صواب وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه، هو شخص حصلت قصة أنه وقف كتبه جعله وقفا، فلو يعني إذا أوصى بذلك فإن أفتى السلف لما حصل أفتى السلف أن يباع ما فيهم كتب الكلام، قالوا الكتب التي فيها علم الكلام يباع، ما يجعلها وقف، لأن الوقف لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ طيب لماذا بيع هذه الكتب علي؟ لأنها ليست من كتب أهل العلم، لأنها ليست من العلوم النافعة. قال ذكر ذلك معناه في الفتاوى الظهيرية التي لظهير الدين أبي بكر محمد أحمد بحاري، وهو إمام أصولي من الفقهاء الحنفية، وهذا بعينه أيضا ذكره الذهبي في السير المجلد العاشر صفحة 30 عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي في السير المجلد العاشر صفحة 30 قال ذكر عن سند عن ربيع قال سمعت الشافعي يقول في كتاب الوصايا: لو أن رجلا أوصى بكتب من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنها ليست من كتب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكيف، هذه كلام جميل ما بعده، قال فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول علم الاعتقاد بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المقتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أقبلت علم أصل الأصول علم الاعتقاد؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، يعني يذكرون في أجوبة الرد عليه، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، لأنه ليس هذا الكلام كل ليس له إلا فائدة، الرد مثلا على شبهة معينة ويكثرون الوجه الأول والثاني والثالث، أو أنهم يحاولون الرد على شبهة معينة ويكثرون الكلام، وذلك كثير منهم كان سيأتي يظن أن المتأخرون أعلم من المتقدمين، هذا كله باطل. قال فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا وقليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. وقد قرر هذا ابن رجب رحمه الله في رسالته الجميلة فضل علم السلف على علم الخلف بكلام واضح، وقارن بين كلام مع الذين كانوا في زمنه وكلام سفيان وكلام أحمد وكلام الذين قبله، وذكر أن كل قرن أكثر كلاما من القرن الذي قبله، فالذين كانوا في قرن سنة الصحابة كلامهم قليل، والذين كانوا في قرن التابعين كلامهم أكثر من كلام الصحابة وإن كان قليلا، والذين كانوا في القرن الثالث كلامهم أقل من هذا. قال هل معنى هذا أن المتأخر أعلى من الصحابي أو أعلى من التابعي، أو أن سفيان أعلى من مسعود لأن كلامه أكثر، وأن الإمام أحمد أعلى من كان قبله من الإمام مالك؟ هذا كله لا يجوز اعتقاده. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقة أعلى أحكم وأعلى. من يقول هذه العبارة؟ هذه العبارة مشهورة في أي كتب؟ نعم نقل الشيخ الإسلام في الحموية، لكن عند من هذه العبارة؟ عند المتكلمين نكره، لكن أي كتب الأشاعرة هذه العبارة موجودة بكثرة في كتب الأشاعرة، وذلك يا أخوان الأشاعرة يحاولون أن يعظموا السلف كما تعلمون، الأشاعرة ليسوا كالمعتزلة كالجهمية في الكلام في السلف، لا، فإن أعظم مسألة حصل الوفاق بين أهل السنة والأشاعرة هو تعظيم السلف وعدم الكلام في الصحابة وفي السلف رضوان الله عليهم. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم هل هناك مسألة يعني حصلت بين أهل السنة وبين أهل الأشاعرة يعني أنهم وفاق بينهم، فقال ما فيش إلا مسألة تعظيم السلف وعدم الكلام في الصحابة. إذن ما يريدون أن يقولون الصحابة كانوا مخطئون كانوا جهلاء، لا، يقولون طريقة القوم طريقة الصحابة والسلف هي أسلم من طريقتنا، طريقتنا فيها شيء من التجرؤ على الله ورسوله، طريقتهم أسلم، وطريقتنا نحن أحكم وأعلم، يعني أتقن في المسألة وأعلم من حيث التأويل، أنه يؤول بشيء يدل عليه اللغة كما تدل عليه اللغة كما يقولون، فحاولوا في ذلك احترام السلف وتصويب طريقتهم، وهذا هو مرادهم كما يقول الشيخ الإسلام من هذه العبارة، احترام السلف وأن طريقتهم أسلم. لأنه قد يقال لهم هذا الأشياء التي أولتموه، لماذا ما كان السلف يأولونه؟ لماذا ما قال السلف إن اليد معناها النعم والقدرة؟ يقولون لا، لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا أصحابه زهد وورع، ما استطاعوا التجرع على هذا، لأنهم لزهدهم وورعهم ولإيمانهم القوي ما استطاعوا يقولوا اليد معناها النعم، مع أنهم كانوا يعتقدون هذا أو أنهم كانوا يفوضون. إذن طريقة في الحقيقة أسلم لأنه لا تدخلك مشاكل ولا تدخلك أشياء ظنية وهي التأويل. لكن طريقتنا نحن تتبعنا اللغات ونظرنا القرائن ونظرنا المجازات فهي أعلم وأحكم لتفسير القرآن ولتفسير الكلام العربي وتكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك ما فسروا وعرضوا عنه، لكن طريقتهم الذي يريد أن يتبع فهي طريقة سليمة، ولكن طريقتنا أحسن من هذا ومرادهم. وهي كما تقدم معنا هذه الكلمة كما قال من الشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم كلمة باطلة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.